بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من لقاء الأمس أجيب عليها، ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخ هشام بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤال واحد. عند السؤال الثاني يقول: عندي حاجيات من 6 سنوات، يقول هذه للتجارة، يقول وضعتها ولم أخرج زكاتها، يقول نسيت هذه الأشياء الموجودة عندي، فهل علي فيها الزكاة؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لعروض التجارة في قول جماهير أهل العلم أن فيها الزكاة متى ما توفر فيها شرطان. الشرط الأول بلوغ النصاب، بمعنى أن تكون قيمة هذه العروض قد بلغت النصاب. والشرط الثاني أن يكون قد حال عليها الحول، قد حال عليها الحول. فإذا توفر الشرطان فيجب عليك بارك الله فيك أن تخرج زكاة مالك من هذه العروض. أنت الآن ذكرت واقعة، وهي أن هذا المال نسيته وبقي، وكأنك لم تعرضه للبيع والشراء. يعني بعض الناس الآن اشترى شيء يريد البيع والشراء فتركه نسيانا، فكأنك يا أخي الفاضل اقتنيت هذا الأمر. 6 سنوات كثيرة جدا. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا المال الذي عندك ليس فيه الزكاة، أولا للنسيان، والله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأمر الثاني أن هذا المال لم يحصل فيه النماء ولا الحركة، ما تحرك هذا المال. فالذي يظهر لي يا أخي الفاضل هشام أنه لا زكاة عليك فيه، وإنما تبدأ من الآن تستقبل حولا جديدا. إذا طبعا بدأت عرض الحاجيات هذه عندك، عرضتها للبيع والشراء، تبدأ من الآن تحسب حول الزكاة. هشام يقول: عندي حاجيات جامعها لي أنا، يقول بعدين لا يعني من الثياب وكذا، يقول ما استطعت أن ألبسها، ما لبستها وكذا، يقول غيرت رأيي الآن من كونها قنية إلى كونها للتجارة، أردت أن أعرضها للتجارة في يعني أريد أن أبيعها. من متى تحسب الزكاة؟ أخي الفاضل تحسب من تغيير نيتك. فأنت إذا كان هذه الحاجيات اشتريتها لللبس مثلا وللاستعمال، وبقيت 3 سنوات عندك مثلا، 3 سنوات وأنت ما استعملتها، ثم بدا لك أن تجعلها أن تبيعها، فمن ساعة تغيير النية تستقبل حولا جديدا في قضية زكاة هذه الأشياء. مبارك بارك الله فيه يقول: في امرأة سافرت مع زوجها للعلاج، يقول زوجها توفي هناك رحمة الله عليه، يقول بالنسبة لعدة المرأة هذه كيف تعتد؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن المرأة التي مات عنها زوجها يجب عليها أن تعتد العدة الشرعية، وهي 4 أشهر و10، لقول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أو المسألة الثانية، العدة تبدأ من ساعة الوفاة، من ساعة الوفاة، سواء علمت المرأة أو لم تعلم. فإذا مات شخص يوم الجمعة وما علمت زوجته إلا يوم الأحد أو الاثنين، فات عليه هذه الأيام، يعني هذه الأيام من أيام العدة، لأن هي ما علمت، فتحسب من ساعة الوفاة ليس من ساعة العلم، من ساعة الوفاة. الأمر الثالث، لا يجوز للمرأة المعتدة أن تسافر حال العدة، بمعنى إذا مات زوجها وهي في البلد ثم أرادت أن تنشئ سفرا، نقول لها لا يجوز، لا يجوز، لا حج ولا عمرة ولا سياحة ولا أي شيء. ولذلك المرأة المحادة المعتدة لوفاة تجتنب 5 أشياء: أولا لبس الثياب الجميلة ما تلبسها، ثانيا الطيب بجميع أنواعه، ثالثا الذهب ما تلبس الذهب، رابعا الكحل في العين، خامسا الخروج، تمتنع عن الخروج إلا لضرورة أو حاجة، أما الضرورة ففي الليل وأما الحاجة ففي النهار، يجوز تذهب إلى مستشفى، يجوز تذهب إلى المحكمة لإنهاء الأوراق، تذهب إلى وزارة إدارة مثلا يطلبون توقيعها مثلا وتأتي، يجوز. أما أنها تسافر لا. طيب عندنا الآن مثل الحالة اللي ذكرتها يا أخي مبارك، هي مسافرة مع زوجها للعلاج وتوفي زوجها هناك، الآن يجب عليها أن ترجع فتعتد في منزلها اللي طلعت منه، بمعنى ترجع الآن يروح محرم من محارمها ويجيبها، وإذا كان محرم معها يرجعها فتعتد في البيت اللي بيت زوجها اللي طلعت منه، ترجع إلى بيت زوجها اللي خرجت منه فتعتد فيه بارك الله فيك، وهذا لا يسمى إنشاء سفر وإنما هذا رجوع لتعتد في بيته. بعض الفقهاء يقول إذا كان عندها بيت هناك أو كان في أمن مثلا وما عليها مشكلة تعتد هناك في, في, في البلد الذي مات فيه زوجها تعتد هناك، لكن ليظهر أن أغلب الناس اللي يروحون يعالجون ما هم مستقرين أصلا، فهم يرجعون بعد العلاج، توفي هناك رحمة الله عليه، إذن زوجته ترجع فتعتد في بيتها الذي خرجت منه. عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نكمل بقية الأسئلة. أم فاطمة تفضلي. أم خالد تفضلي.
سلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ سؤالي يعني مو أنا اللي أسأل، إن هاي أختي وصتني إن أقول هذا السؤال.
طيب.
تقول إن هي صلت الظهر وصلت العصر بدون سنن، وهي تبغى تصير تطلع من بلادها لمكان ثاني، يعني من منطقة لمنطقة، فيوم يوم المغرب تقول يا إليها المغرب حسة تبضيق، إن هي متعودة يعني تصلي السنن. يعني شو تسوي فيهم؟ متى تصليهم؟
طيب يوم خالد
الله يجزيك إن شاء الله ألف خير. شكرا.
مرحبا وياك. أم فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس بدي أسأل شو صحة الوضوء في الحمام المشترك مع التواليت إذا كان الست مفتوح، هل الوضوء صحيح؟ يعني حكم الوضوء، الوضوء صحيح أم غير صحيح؟
طيب يوم فاطمة.
السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء مال مثلا ل عندي بنت صغيرة بالمدرسة، إعطاء مال مثلا للفلبينية المسؤولة عن الباص أو اللي بتدخل أولاد الباص أو اللي تخرجهم، بس إعطاء بعض المال زيادة، طبعا المال بتاخده الراتب اللي بتاخده من المدرسة مني، يعني من أجل اهتمام، زيادة الاهتمام بالطفلة أو شيء، يجوز ولا حرام؟
طيب
شكرا.
أهلا وسهلا. محمد.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبات شيخ.
اهلا وسهلا مرحبا.
بالله عندي باقي ثلاث اسئله. السؤال الاول، اذا حكم قراءه الفاتحه مع الامام هو يجهر، هل مكان من نقاش الفاتحه تبطل صلاتي ام لا؟
طيب.
والسؤال الثاني عندي، كيف معناته كيف يكون التسليم في اخر الصلاه، التفليت مع التسليم وكيف يكون؟
اعد
كيف يكون التسليم في اخر الصلاه، نقول السلام عليكم ورحمه الله، كيف يكون هاي، كيف يكون معناته كيف صفه التسليم،
كيفيه التسليم، ها
الصفة كيفاش ما تدور رأسي، كيف هل أجمع ما بين
وآخر
سؤال، آخر سؤال نفسي، آخر سؤال عندي الشيخ، في مثلا العكس في النقاط، العكس في النقاط مثلا النصاب في زكاة، إذا ارتفع معناته النصاب في وسط الحول، هل معناته كيف أفعل إذا ارتفع النصاب، مثلا العكس متاع النقصان ارتفاع النصاب في أثناء الحول،
يعني اكتمل قصدك؟
نعم. إيه ما كما أقول لك، اليوم عندي نصاب، اليوم عندي نصاب في وسط العام، زاد النصاب، زاد أموال، زدت رميت فيها أموال أخرى متى في النصاب، هل
طيب يا محمد واضح السؤال وبفصل لك إن شاء الله، أبشر.
بارك الله فيك شيخ.
وفيك بارك. من تفضل يا علي.
السلام عليكم، شلونك شيخنا؟
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. أنا قبل فترة خبرتك على مود أخوي لما طيتك طيت ابنية.
لا ذكرني يا علي، الله يرضى عليك، أنت مثل ما تشايف الأسئلة يوميا، أتمنى عندي هالذاكرة اللي تستعيد كل هذه الأسئلة السابقة. ذكرني بسؤالك رضي الله عنك.
والله أنا على مود بنتي هاي طيتها لأخوي.
زين بنتك عطيتها لأخوك؟
بالدنيا
طيب. كيف عطيتها لأخوك؟
قلت له أنا، قلت له انطيت اياه من اول ما ولدت،
ها ها تذكرت، نعم نعم
فقلت له قال لي خلينا انا ورب العالمين.
ايش يقول؟
يعني يقول خلينا انا ورب العالمين انا اتحمل مسؤولية.
طيب
وصلت لك الفكرة انت؟
يظهر يا علي انت مو جاد، انت مو جاد.
شلون يعني؟
يعني كأنك أنت ما أنت راغب تأخذ بنتك، واضح. راح علي. طيب نخبرك يا علي، تفضل يا دانا.
هلا والله، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يحييك يا شيخ. عندي سؤالين الله يجزاك خير. في سؤال الأول، أنا الحمد لله أصحى الساعة 3 بتوقيت السعودية، عندكم يعني الساعة 4، وأصلي لله يكتب لي وأدعي ربي وكذا. قالوا لي لا ما يجوز انش بعد الصلاة تدعي لربك. انا اقوم في الثلث الاخير من الليل الحمد لله كل ليلة واطلب ربي وادعي ربي. قالوا لي لا بعد صلاة الفجر لما تصلي.
يا دانا دانا اخفض على التلفزيون، الله يرضى عليك، اخفض على التلفزيون، اسمعي من الهاتف، سبب صدع عندي.
ما عندي والله تلفزيون الله يرضى عليك.
آه ما شاء الله. وكيف تعرفين البرنامج؟ كيف تشوفين تسمعين؟
أشوف أنا شفته وبعدين قصرت عليه واتصلت عليكم الله يرضى عليك.
يلا تفضلي كملي سألتك.
أنا قلت لك إني أصحى أنا الساعة 3 الفجر.
واضح واضح. أعطني السؤال الثاني أختي، أعطيني السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني، أنا لما إني أدعي ربي يعني ألو.
تفضلي يا أختي تفضلي تفضلي.
ألو.
لا عندها مشكلة، هي عندها مشكلة. تفضلي يا شادية.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
شفتي عندي أنا نذرت نذر اللي أذبحها في صار شيء، وبس حابة أبعث نفس النذر مثلاً.
يا شادية لو سمحتي، أنا ما أدري أخشى المشكلة عندكم في الاستديو. يا شادية أعيد السؤال لو سمحتي.
أنا نذرت نذر.
نذرتي نذر؟
أي. وعلى هدني أذبح خروف إذا صار شيء، الحمد لله صار.
إيه.
إيه. فأنا أقول عشان يعني هذا المبلغ أنا فيني أنا أبعث كاش، فيني أنا أبعث كاش للناس المحتاجين ولا لازم أذبح خروف؟
طيب.
أوكي شكرا يعطيك العافية.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
شكرا.
طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ مبارك الله يبارك فيه أمس في سؤاله الثاني يسأل، يقول هو طبعا سأل قبل، يقول في أن هناك رجل المسجد قريب منه وكذا ولا يجي إلا من الجمعة الجمعة، وذكر قصة طويلة. طبعا هو طلب نصيحة، أنا قدمت له النصيحة وقلت له ينقل له هذا الكلام. يقول ذهبت إليه وقلت له هذا الكلام، يقول ما عجبه ولا طاعنا في مثل هذا الأمر. يقول ما موقفي يا أخي الفاضل مبارك، بارك الله فيك، لقد أديت الذي عليك، لك الأجر والثواب لأنك رجل حريص على النصح، حريص على الخير للآخرين، ولذلك يا أخي الفاضل أنت لك الأجر والثواب. أما هو أنت برئ ذمتك، الآن العهد عليه، الآن المسألة عنده، وأنت يا أخي الفاضل تقف عند هذا الحد، لأن بعض الناس وللأسف الشديد يخطئون في قضية النصيحة بحيث أنه يبالغ. يعني أنت الآن نقلت له النصيحة وكلمته اكتفيت بهذا، خلاص ترجع له مرة ثانية، غلط غلط ترجع له مرة ثانية، لأنك الآن أفهمته ووضحت له وكذا، هو ما عجب كلامك، ما عجب الحق، ما عجب هذا اللي نقلته، قال الله وقال الرسول، اتركه. ولذلك لا تنصح على شرط القبول، القبول لا تنصح على، يعني لا تنصح على شرط أنه يقبل منك، انصح لله وبلغ لله برفق وبلين وبحبية وكلام طيب توصل له الخير، ولا ولا وليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ليس عليك أن يهتدي هذا، إنما هداية التوفيق بيد الله جل وعلا. فيا أخي الفاضل وقف عند هذا الحد وشوف غيره من اللي عنده نقص وعنده خلل، تنصحه بأسلوب طيب، بأسلوب رحيم، بجانب لين، بجانب طيب، تتمنى له الخير، هذا الذي عليك، بارك الله فيك. سالم يسأل يقول ما حكم الخلوة مع الشاب الأمرد؟ يقول تقريبا عمره 14 سنة وشيء. يقول للأسف الشديد أحيانا يخلو الشباب ب يعني شبان مردان أو مثلا يعني ينفردون بهم، ويريد نصيحة أيضا للآباء. يا سالم بارك الله فيك، بالنسبة لي النظر إلى الشاب الأمرد نظر تلذذ هذا محرم في أصح أقوال أهل العلم، ولذلك نص الفقهاء على حرمة النظر إلى الشاب الأمرد نظر تلذذ، فالنظر إليه كالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية، ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينظر إليه فضلا عن أن يخلو به. والعلماء منذ قديم الزمان تكلموا على قضية الخلوة بالأمرد ونصوا على التحريم في ذلك، بل بعضهم شدد حتى إنه قال إن بعض المردان أشد فتنة من العذارة، ولأجل هذا يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن هذه المزالق وعن هذه المسالك السيئة التي تقود به والعياذ بالله إلى فعل قوم لوط، نسأل الله العافية والسلامة. فقوم لوط كان هذا منشأ ضلالهم وانحرافهم، أنهم كانوا يتعاهدون المردان نظرا وخلوة ونوما وغير ذلك، حتى وقعوا في الفاحشة الكبرى، وأنزل الله جل وعلا عليهم رجسه وغضبه وعاقبهم عقوبة خطيرة جدا كما بين ذلك جل وعلا في القرآن. ولذلك هذا الأمر ينشأ سببه جملة من الأمور، منها ضعف الإيمان، فالذي يدفع هؤلاء الشباب إلى الخلوة بالمردان أو النظر إليهم أو العياذ بالله ممارسة شيء من المحرمات معهم ضعف الإيمان. الأمر الثاني نسأل الله العافية والسلامة ضعف إقامة الصلاة، وهذا معروف، كل من أقام الصلاة حق إقامتها اعتدل واستقام، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك عدم التلذذ بقراءة القرآن، فكثير من الناس قد يقرأ القرآن لكن قراءة هذرمة، قراءة نثر، وليست قراءة تعبد لله جل وعلا. الأمر الآخر الصحبة السيئة والرفقة السيئة، هذه من الأمور التي والعياذ بالله قد تقود إلى مثل هذه المزالق. وبالمناسبة الرفقة نوعان الآن في عصرنا هذا، الرفقة على قسمين، رفقة بشر ورفقة أجهزة، رفقة بشر ورفقة أجهزة. رفقة البشر معروفة، أما رفقة الأجهزة فهذه البلية التي ابتلي بها كثير من الناس، وهي هذه الأجهزة المحمولة التي هي سلاح ذو حدين. كثير من الناس وللأسف الشديد لا يستثمر هذه الأجهزة فيما يقرب إلى الله، وإنما يدخل إلى مواقع وإلى صور وإلى كذا تفجر الغريزة في النفس البشرية وتبعث الفتنة من مهدها، وتقود الإنسان والعياذ بالله إلى مثل هذه المراتع الوخيمة. ولذلك هذه الأجهزة سلاح ذو حدين، إذا استعملته في الخير فأنت على خير، وإذا استعملته في الشر فأنت على شر والعياذ بالله. وأكثر الذين ينزلقون بمثل هذه المزالق سبب ذلك الدخول إلى هذه المواقع المحرمة وإلى هذه المقاطع المحرمة، فينزلقون ويذهبون بعيدا، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على الآباء والأمهات أن يعتنوا بأولادهم، لا سيما من لديه ولد أمرد يعتني به ويحرص عليه ويحافظ عليه أشد من محافظته على ابنته، ذلك أن الفتنة كبيرة والبلاء عريض، نسأل الله العافية والسلامة. وليحرص على أن يتابعه متابعة دقيقة من دون طبعا أن يشعره بذلك، حتى يبقي فيه الرجولة ويبقي فيه التدين وكذا، ويحذره أحيانا ويمنعه من مصاحبة من يكبره، وكذلك يتابعه في أموره الدقيقة والجليلة والكثيرة، يعني يحاول جاهدا ويختار له الرفقة الطيبة يزج به في مثلا حلقات العلم دروس القرآن، ويكون أيضا محيطا بتصرفاته وبمثلا مشاويره وبمثل علاقاته، مهم جدا حتى يبلغ ويشتد عوده ويبقى ويصير رجلا بعد ذلك يعرف كيف يعتني بنفسه. فالأخ سالم تشكر على هذا السؤال، ولا شك بأن الواقع كما ذكرت، وأرجو أن تكون نصيحتي وصيتي قد بلغت الأسماع والقلوب. زينب بارك الله فيها تسأل تقول عن الحديث أشد الناس عذابا المصورون، تقول هل هذا يشمل تصوير الأطفال والحفلات وغير ذلك؟ أولا يا أخت زينب بارك الله فيك، لا بد أن نعرف ما يعني التصوير المحرم، لأنه المسألة هذه فيها كلام طويل عند أهل العلم. فالعلماء أجمعوا على أن التماثيل هذه محرمة إذا كانت من ذوات الأرواح، إذا صورت يعني ما يطلقون عليه ما له ظل، يطلقون عليه ما له ظل، يعني التماثيل هذه التي لها ظل إذا صورت ونحتت على جنس ذوات الأرواح فإنها محرمة، ويحملون هذه الأحاديث الواردة في الصحيحين في السنن أيضا وفي المسانيد، يحملونها على هذا الجنس من التصوير، مثل لعن الله المصورين، من صور صورة كلف أو عذب بها يوم القيامة، قول علي أمرني صلى الله عليه وسلم ألا أدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويت، هذا كلها يشيرون إلى أن هذه هي التي لها ظل. أما التي ليس لها ظل وهي ما يسمى بالصور الفوتوغرافية، هذه صور الكاميرات أو الجوالات أو شيء من هذا القبيل، فالعلماء مختلفون فيها على ثلاثة أقوال. قول بالمنع مطلقا، قالوا بأن هذه داخلة تحت نصوص الوعيد الواردة في حرمة التصوير. وقول قالوا ذهب قول قالوا بالجواز مطلقا، قالوا لأن هذه ليست صور في واقع الأمر، وإنما هي حبس ظل، أشبه بحبس الظل، وهي ليست من الصور المقصودة بالأحاديث الواردة في الوعيد على المصورين. وقسم ذهبوا إلى أنه تستعمل للحاجة، إذا كان ثم حاجة مثلا كصورة جواز أو بطاقة أو رخصة أو هوية أو شيء من هذا القبيل، أو شهادات مدرسة أو الأمور التي تتعلق بالأمور التي تحتاجها الجهات الرسمية كالأدلة الجنائية أو غير ذلك، قالوا ممكن أن يستعملوا هذا الشيء. أخت الفاضل، الذي يظهر لي والله أعلم، سبق أنني أطلت الكلام في هذا في أكثر من لقاء، أن هذه الصور التي في الجوالات وفي كذا ليست هي الصور المعنية بالأحاديث الواردة في نصوص الوعيد، وإن قال بهذا جمع من مشايخنا وعلمائنا، الذي يظهر بعد بحث وتأمل بأنها ليست من هذا الجنس، ولكن الأفضل والأكمل للإنسان أن يبتعد عنها وأن لا يتوسع فيها، لا يتوسع فيها، لأن كثير من الناس توسعوا فيها. هذه الصور الفوتوغرافية أو صور الفيديو إذا كانت تستعمل في حرام فإنها حرام، يعني تصوير مثلا الأشياء المحرمة يجعلها محرمة، لا لكونها صورة وإنما لكون الإنسان دخل في هذا الأمر المحرم وقيده أو وثقه. كذلك ما يتعلق مثلا بالحفلات، يعني تصوير النساء في الحفلات وهن في ألبسة أشبه بلباس العروس في ليلة زفافي، هذا أيضا ما يجوز، لا لكون التصوير بالفيديو محرم، لا، ليس محرما، وإنما لطبيعة الحال التي صورت فيها هذه الكاميرا، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. طيب، عندنا فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم، فانتظروني. حياكم الله من جديد. الأخت زينب بالأمس أيضا سألت عن فضل قراءة القرآن. أخت الفاضلة، في قراءة القرآن لها فضل عظيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله جل وعلا امتدح الذين يقرؤون القرآن ويقومون في هذا القرآن لله سبحانه وتعالى. فيكفي أخت الفاضل أن القرآن كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، هذا هو القرآن. ولذلك القرآن صفة من صفات الله، كلامه جل وعلا بين أيدينا، الحرف فيه بحسنة، وكلما الإنسان واظب على قراءة القرآن كلما ارتد ذلك إلى قلبه وصدره ونفسه. ولذلك أهل القرآن من أكثر الناس انشراحا للصدر، ولينا في العريكة، ووضاء في الوجه، ونور في القلب والصدر، وتجد أيضا تيسير في الرزق والعيش وطمأنينة وسكينة، وتجدهم في واقع الحياة من أكثر الناس ثبات ومن أكثر الناس راحة. لماذا؟ لأنهم تعاهدوا كتاب الله جل وعلا. أم خالد تقول بأن قريبتها صلت الظهر والعصر من دون سنن الراتبة، تقول لما سافرت جاء المغرب، تقول حصل عندها ضيق في الصدر، تقول بأن حاسة بأن ناقصها شيء، وأن كيف تفعل مع هذه السنن. يا أم خالد بارك الله فيك، شكريها على هذا الخير وعلى هذه الرغبة، وبشريها بخير ما دام أنها حريصة على السنن. شيء طبيعي أن الإنسان الذي يتعاهد العبادات ثم ينساها أو يتركها يشعر بوحشة في الصدر. ليش؟ لأنه ترك شيء هو سبب من أسباب اللذة التي يشعرها الإنسان في قلبه وفي صدره، هذه السنن والقرآن وذكر الله عز وجل. إذا الإنسان نسي مرة أو انشغل عنه مرة يجد بأنه فاقد شيء، كأنه فاقد شيء، فقريبتك هذه لما نسيت أو ما صلت السنن حست بأن فاقدة شيء هذا اليوم، شيء ثمين جدا، وحق لها أن يضيق لها صدرها لذلك. وهذا إن شاء الله دلالة علامة خير لها، وبشريها بخير بارك الله فيه. قولي لها تصلي ما بين المغرب والعشاء، ما بعد ما تصلي المغرب تصلي ركعتين سنة المغرب ثم تصلي ما شاءت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كان ربما يحيي ما بين العشاءين، يعني صلي بين المغرب والعشاء إذا كان عنده وقت. فما دام الحمد لله عندها وقت تصلي ركعتين ثلاث أربع ست ثمان عشر، تصلي إلى يأذن العشاء ما دام أن ما عندها شغل ولا عمل. وهذا إن شاء الله سبب من أسباب استدراك ما فات من الصلوات، وأيضا تحصيل الخير وانشراح الصدر بإذن الله. أم فاطمة تسأل تقول ما حكم الوضوء في الحمام المشترك مع التواليت؟ ما في شيء يا أخت الفاضل، يجوز للإنسان المتوضأ أن يتوضأ داخل دورة المياه، ما في بأس. إذا تقولي لي والله في مغاسل برا أفضل، خروجا من الخلاف، تطلعين برا وتغسلي تتوضعين، تقول والله ما في مثل بعض الشقق الآن دورات المياه داخلها المواضي، يعني ما في مغسلة برا، ما في بأس يا أخت الفاضل، ولا بأس إذا قلتي بسم الله أول الوضوء. أهم شيء أنك تنظفين المحل، يعني محل قضاء الحاجة يسحب عليه الإنسان السيفون حتى يتنظف، يعني يكون المحل نظيف، لأن هذا ما يبقى في نفس المكان وإنما يخرج مع التصريف الصحي. ولذلك ما في بأس أن يتوضأ الإنسان داخل دورة المياه. أم فاطمة تقول يعني هل يجوز أن أعطي مال لمثلا العاملة في المدرسة، يعني سواء كانت مشرفة في الباص أو في الحراسة أو شيء، من باب فقط زيادة العناية بأولادي مثلا الذين يدرسون، هل ممكن؟ لا ما يمكن، لا ما يصلح يا أخت الفاضلة، ما يجوز يا أخواني أن تعطوا هؤلاء العمال الذين يأخذون أجر ورواتب معينة تعطونهم بهذه الطريقة، لأن هذا ستفسدونه على رب العمل. هو الآن هناك راتب يصرف له، راتب وبدل سكن وتأمين صحي وكامل وملابس وشيء، فلما تجين يا أخت الفاضلة وتعطينا أنت ستعتني بأولادك وستهمل أولاد الباقين، وهذا شيء طبيعي. لا تقولين ما يمكن، لا يمكن. ولذلك مثل العامل هذا والعاملة كلنا جربنا، إذا جاء ابنك وبنتك مثلا ابتسامة ترتسم على وجهها واحتضان وعناية، وأولاد الباقين لا، ليش؟ لأن أولاد الباقين ما دفعوا لها. ولذلك هذا فيه إفساد لرب العمل، وفيها إفساد لنفس العامل. العامل يبدأ الآن أو الموظف هذا يبدأ تفسدون أخلاقه، هو كان على طريق صحيح وماشي في 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 قانون ونظام، فلما أعطيته غيرت نفسه، وهو بشر، هؤلاء بشر، كلنا بشر. ولذلك يا أخت الفاضلة لا تعطين هذا الشيء، وإذا بدأت وسبق وأنك أعطيت اعتذري من مرة أخرى لهذا السبب. وأنا أوصي كل إخوان أن يتقوا الله، والله كثير من الناس على خير واستقامة وعلى يعني انتظام في العمل، أفسدته مثل هذه ما يسمى بالبخشيش، ما يسمى بالإكرامية، ما يسمى يعني يسمونه مساعدة أحيانا، هذا ما هو وقت مساعدة. إذا أردت تساعدينها قبل ما تسافر لأهلها وأنت تعرفين بأنها فقيرة، قولي لها قبل ما تسافرين مر علي أعطيها زكاة وصدقة. أما الآن لا، أنت ما أعطيتيها لأجل الصدقة، أعطيتيها حتى تزيد عناية بأولادك، صح ولا لا؟ هذا هو الكلام. وما كل أحد يا أخت الفاضلة يعطي، ما كل أحد يعطي، والنظام ما يسمح. يعني الآن لو راجعت المدرسة يقولك ممنوع هذا الأمر، فمخالفة القانون والنظام مخالفة أي، وأيضا إفساد هذا العامل أو إفساد هذه العاملة وتغيير نفسه وجعله يتطلع لمثل هذه القضايا، هذا غاية في الخطورة. فتنبه يا أختي أم فاطمة. كم بقي عندنا الوقت؟ يلا تفضلوا عطونا. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
حياك الله شيخنا، كيف الحال؟
مرحبا أختي.
بوركت يا رب. لو سمحت لدي ثلاثة أسئلة من بعد إذنك على السريع بإذن الله. السؤال الأول، قبل فترة بالأحرى قبل أيام اتصلت إحدى النساء بأحد الشيوخ، طيب، وسألته سؤالا، قالت له عندي مجموعة من الصور لوالدي، وسمعت أن الصور بحد ذاتها محرمة في الإسلام، فأود أن يعني أقطعها وأمزقها، فما هي نصيحتك؟ قال لها بأنه لا داعي لفعل ذلك، أنه كانت لديه صور كذلك حين التزم لأول مرة وقطعها وقام بحرقها وندم على ذلك. قال لها بأنك إذا حفظتها كذكرى طيب لا بأس بهذا، فما هو رأيك بهذا بهذه النقطة شيخنا؟
طيب،
طيب النقطة الأخرى أيضا في موضوع الصور، صور الرسوم المتحركة أو الأنيميشن بحد ذاتها، فهمت قصدي صحيح؟ ألا بأس مثلا بحفظها في هاتفي إذا كنت أهتم بهذه الأشياء مثلا وحفظت صور الأنيميشن، هذه هي عبارة عن رسم كرتوني في هاتفي طيب داخل الهاتف، أو وضعتها خلفية لهاتفي مع أنني أقفل الهاتف عادة، أو مثلا أضعها على اللابتوب نفسه بحد ذاته، أو أعلقها داخل الدولاب بعد إقفاله، فما ما حكم هذا الشيء؟ أنا أعلم بأن الرسول حينما حرم الصور خصص وقال الصورة الرأس، أعلم هذا، هل هذا طيب يشمل كذلك الرسوم المتحركة التي نشاهدها؟
طيب واضح. سؤالك ممتع.
السؤال الثالث حينما أقول أذكار بعض الصلاة هي أذكار التسبيح والتكبير، أحيانا حينما أصل لمنتصف التسبيح أنسى عدد التسبيحات التي قلتها وأعيد منذ البداية، فهل هذا صحيح؟ هل علي إعادتها منذ البداية أم أعتمد فقط على نيتي نفسها؟
طيب يا سارة،
طيب هذه الأسئلة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، شكرا يا رب.
مصطفى، أم مصطفى، يا أم مصطفى تفضلي.
ألو،
تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اسمعني الشيخ.
أسمعك. إيه نعم.
الله يخليك، انا عندي مشكله مع ولدي.
ايه
تسمعني؟
اسمعك. ايه اسمعك، تفضلي.
انا عندي مشكله مع ولدي، بغى ياخذ نصرانيه، وانا أيوة. ما بغيتش ياخذ لي نصرانيه. وانا محروقه دابا بزاف.
طيب
ما بغيتش ياخذ لي نصرانيه، ما عرفتش غادي ندير معاه، ما بغيتش نخسر ليه، ما بغيت نقول ليه حتى شي حاجه كلمه خايبه،
ان شاء الله
نخسر ليه.
ان شاء الله يا مصطفى تسمعين.
الله يخليك ارشدني، الله يخليك، راه عمرش على فيا
ان شاء الله. ان شاء الله
فيا بزاف
ان شاء الله.
الله يخليك ويطول عمرك.
اهلا وسهلا اختي. السؤال الثاني، عندها سؤال.
السؤال الثاني، وعندي باقي عندي جوج اسئله.
ها،
سؤالي الثاني على بنتي بغات تقدي لي معاه بجوج صالح.
ايش
يعني؟ بنتي تدعي لي معاه بجوج صالح، ما مجوجات.
يلا ان شاء الله ندعي لها باذن الله. طيب غيرها.
السؤال الثاني، اخويا من في المغرب، امي ماتت لي عامين وما عطانيش الورد ديالي.
ما عطاك الارث؟
ما عطانيش الارث ديالي، وعندنا الارث في المغرب غالي بزاف، وخادو باعوا، باع كل شيء، ما خلى لي حتى حاجه، ما خلاها لي انا وخواتاتي جوج.
ما اسمع.
ما سمعنيش؟ اخويا في المغرب، ما سمعتينيش؟ الو كتسمعني؟ انا معاك أختي. ما كتسمعنيش؟
تفضلي يا اختي تفضلي.
سمعتيني؟
اخوك ما عطاك الارث؟
اخويا ما عطانيش الارث، باع كل شيء، باع الورث كله، باعه، ما خلى لي والو، ما خلى لي حتى حاجه، احنا ثلاثه البنات.
انت من وين تكلمين الان؟ من وين تكلمين؟
انا من فرنسا ولكن انا مغربيه.
طيب يا مصطفى تسمعين ان شاء الله.
الله لنا ولأخواتي، احنا ثلاثه البنات
ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله
كل شيء باعوا لينا، خلانا الله كريم.
طيب ان شاء الله ان شاء الله يا مصطفى. عندكم شيء اخر؟ انا ما اسمع ترى هنا. في شيء؟ طيب انا ارجع لاني ما اسمع والله، انقطع ما بيني وبين المخرج ما اسمع، ولذلك ارجع الى الاسئله. عندي الأخ محمد بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام؟ يقول إذا كان في الصلاة الجهرية. يا أخ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من أوجبها ومنهم من منعها، ومنهم من قال يقرأ في سكتات الإمام، يقرأ في سكتات الإمام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا الذي أفتي به في هذا البرنامج وسبق أنني ذكرت هذا مرارا، أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام ولو كان الإمام يقرأ ما زاد على سورة، ما زاد على الفاتحة مما تيسر من القرآن، فيقرأ المأموم خلف الإمام، يقرأ خلف الإمام بارك الله فيك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. محمد يقول يعني يريد كيفية التسليم، صفة التسليم في الصلاة. أخي الفاضل، التسليم في الصلاة ذكر الفقهاء بأنه إذا أراد أن يسلم يبدأ الحركة مع الصوت، يعني هكذا يقول السلام عليكم ورحمة الله مثلا هكذا، ثم يرجع فيقول السلام عليكم ورحمة الله. بهذه الطريقة بارك الله فيك. بعض العلماء يرى بأنه يسلم ثم يتلفظ ثم يلتفت، وهكذا يتلفظ ثم يلتفت. الأمر في هذا واسع بارك الله فيك. محمد يسأل يقول بالنسبة لي إذا كان عند الإنسان مال وارتفع نصاب الزكاة أثناء الحول، ارتفع نصاب المال أثناء الحول ماذا عليه؟ يا أخي محمد بارك الله فيك، يعني يظهر أنت عندك مشكلة في هذا، سبق أنك سألتني فيما مضى في هذه المسألة ويظهر عندك مشكلة في فهم هذه الأشياء. أولا أريد أن أفصل لك ولغيرك، إذا كان عند الإنسان مال قد بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، فأثناء الحول أثناء السنة نقص المال من النصاب، نقص المال من النصاب، الآن لا يجب عليك فيه الزكاة إذا استمر إلى آخر الحول، يعني النقصان إذا استمر إلى آخر الحول لا يجب عليك فيه الزكاة. هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كان النصاب قد نقص أثناء الحول ثم بعد ذلك عاد بعد أسبوع رجع فعاد النصاب، عاد النصاب من جديد، فإنك تحسب الزكاة حول الزكاة من بداية بلوغ المال النصاب. إذا بلغ المال النصاب، إذا بلغ المال النصاب ثم حال فتستقبل به حولا جديدا. المسألة الثالثة، إذا كان هذا المال الذي حصل وارتفع به النصاب بعدما كان هناك دون النصاب هو ناتج عن هذا المال، يعني ربح لهذا المال، ربح من هذا المال، فإن الربح يضاف إلى أصل المال ولا ينتظر فيه حول. يعني أفترض الآن عندك 1000 أورو ما فيها زكاة، ثم بعد 8 أشهر حصل عندك ربح من هذه 1000، ربحت من هذه 1000 5000، بلغت النصاب، إذن يجب عليك أن تزكيه ولو لم يكن أصل المال لم يكتمل نصابه، لم يكتمل نصابه. الأمر الآخر اللي سألت عنه الآن بالنسبة لارتفاع النصاب، أنت تقول الآن أثناء الحول ارتفع النصاب، طيب النصاب ارتفع بسبب ماذا؟ هل هو مال جديد أضفته على المال الذي عندك أم أنها أرباح من هذا المال؟ فإذا قلت لي بأنه مال جديد فإن هذا لا يضاف إلى أصله وإنما يستقبل به حول جديد، إلا إذا أحببت أن تضمه إلى هذا المال وتزكيه حتى تضبط الحول لك ذلك وتؤجر، أما يجب لا ما يجب عليك. أما إذا كان هذا الارتفاع سببه ربح من هذا المال مثل ما ذكرت قبل قليل وارتفع فإنك تزكيه مع أصله. أرجو أن أكون قد وصلت الفكرة لك يا أخي محمد. الأخ علي بارك الله فيه وسأل يعني سابقا، يقول عنده أخ عقيم وزوجته أيضا وما عندهم أولاد، يقول عطيته بنتي أنا يربيها ثم سجلها باسمه، ويقول أم البنت زوجة علي ما هي راضية. طبعا أفهمنا نحن في لقاء سابق تذكرته بأن هذا ما يجوز، يتبنى بنت غير له ينسبها إليه، أخو علي هذا سمى البنت باسمه ونسبها إليه، وقلنا هذا ما يجوز. ولا يجوز أيضا أن الزوج يتصرف بمثل هذه حتى لو على سبيل الحضانة أو الكفالة إلا بإذن الأم، إلا بإذن أمه، يقول أمه غير راضية. فهنا مخالفتان، الأولى حرمة التبني، لا يجوز للإنسان أن ينسب ولدا إليه، لا يجوز، يحرم. الله عز وجل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. المحظور الثاني أن الأم غير راضية، كيف تنتزع بنت من أمها؟ كيف تنتزعها؟ هذه بنتها، هذه قطعة منها، فيجب أن ترجع. يقول رحت لأخوي وقال لا خليني أنا رب العالمين، يعني يقول ما لك علاقة أنت، هذا بيني وبين الله عز وجل. هذا كلام باطل مردود عليه يا أخي الفاضل، لا يجوز أن يقول مثل هذا الكلام. يعني الآن الله عز وجل يقول حرام هو يقول لا مو حرام، يقول أنا أفتصل أنا ربي، إيش الكلام هذا؟ هذا كلام غاية في القسوة وغاية في البشاعة. يقول ما يجوز ولا يجوز تتلفظ بمثل هذا الكلام. يقول والله خليني ربي، كأنه والعياذ بالله يعني يقول بأنه يعني أنا أتصرف أنا أتفاهم مع ربي، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يقول له ما يجوز، خذ ابنتك إلا في حالة واحدة، إذا رضيت أمها وهو نزعها من الاسم، نزع الاسم بحيث أضفتها أنت إليك تسمى فلانة بنت علي، ممكن يربيها مثل ما ذكرت لك قبل يعني هذه في اللقاء السابق. طبعا أخت دانا والأخت شادية والأخت سارة أيضا مصطفى، أعتذر منكم الله اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، بارك الله فيكم. إن شاء الله غدا ألتقيكم على خير وأجيب على أسئلتكم أولا ثم أسئلة الإخوة المشاهدين ممن يتابعنا. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم أيضا أنتم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.